بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة نتحدث عن مقدمة تتعلق بالكبائر. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من المعاصي والذنوب. من المسائل المهمة في موضوع الكبائر: هل الكبائر لها عدد معين؟ بعض الناس يظن أن كبائر الذنوب سبع أو محصورة في عدد معين، وهذا في الحقيقة غير صحيح، بل الكبائر لا حصر لها، لأنه لم يأتي في الشرع دليل على حصر الكبائر بعدد معين، بل ثبت عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق لما سئل عن الكبائر قال: هي إلى 70، أقرب منها إلى 7. وعند ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له الكبائر 7 قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7. فكبائر الذنوب كثيرة وغير محصورة. لماذا الإخوة؟ لأن صور الشرك والعصيان تتجدد في كل زمان، والشيطان يزين للناس في كل زمان معصية الله تعالى بطرق مختلفة، فيخترع لهم معاصي ما كانت موجودة من قبل، كما نرى في زماننا من المخدرات، من الكبائر والمعاصي التي يزينها الشيطان في أعين الناس. وأما ما جاء في الأحاديث من ذكر أن الكبائر لها عدد معين، فهذا ليس على سبيل الحصر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات عددها كذا، أو لا موبقات إلا هذه السبع، لا، يقال اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا العدد يذكر من باب التعليم، يعني ذكر العدد الإجمالي ثم يفصل، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مثلا: ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان. لكن هناك أسباب أخرى للإيمان، مثلا قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهكذا جاء في بعض الأحاديث الكبائر 9، وهذا جاء مرفوعا عند أبي داود وسنده فيه كلام، لكن جاء موقوفا عن ابن عمر، وجاء أيضا عن أبي هريرة أنه قال الكبائر 7، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكبائر 4. وهذا كله لا يراد به الحصر، وإنما أراد الصحابة أن يبينوا أعظم الكبائر، أو يكون ذكر العدد كما عرفنا من باب حسن التعليم، أن يذكر الشيء الإجمالي أولاً ثم يذكر التفصيل في هذا المقام، حتى إذا نسيت واحدة من الأشياء التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كم نسيت، واحدة أو اثنتين، يكون عندك عدد إجمالي في البداية ثم يذكر التفصيل. ولهذا يمكن أن تكون هناك ذنوب كبيرة ولم يأتي النص عليها، لكن تقاس على غيرها فتكون مستنبطة، لأنه كما عرفنا الذنوب تتجدد في كل زمان. فمثلا إذا وجدنا ذنبا من الذنوب لم ينص عليه في النصوص الشرعية بذاته بعينه، وإن كان يدخل في النصوص العامة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن ما نص الشرع بعينه على هذا الذنب مثلا، لكن رأينا أن مفسدته مثل مفسدة بعض الكبائر أو أكبر منها، فلا شك أن هذا الذنب يكون من الكبائر لا يكون محرما فقط. مثلا المخدرات، المخدرات ضررها قد يكون أشد من الخمر، فلا شك أنها من كبائر الذنوب، وهكذا. فإذا هذا ما يتعلق بعدد الكبائر. ومن الحكم في عدد بيان عدد معين للكبائر أيضا حتى يجتنب الناس المعاصي كلها، لأن إذا قيل هذه كبائر وهذه صغائر يتهاون بعض الناس في الصغائر، فحتى يجتنب المسلم الذنوب كبيرها وصغيرها لم يأتي الحصر لهذه الكبائر، مثل بعض الأمور الفاضلة أيضا في المقابل لم يأتي تعيينها في الشرع، مثل ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، فحتى يجتهد المسلم في كل هذه الليالي. وهذه الكبائر الإخوة مهما كثرت وتعددت وتنوعت فترجع إلى أصول ثلاثة، بل المعاصي كلها الكبائر والصغائر ترجع إلى ثلاثة أصول، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء. قال: الأول تعلق القلب بغير الله، ويدخل في هذا الشرك بالله جل وعلا وما يتفرع عن الشرك الأكبر من الشرك الأصغر والرياء والعجب والكبر. وتلاحظ أن هذه الذنوب هي أخطر الذنوب، وأول ذنب عصي الله به الكبر، فهذا أكبر ما يكون من الذنوب والمعاصي، الشرك بالله وتعلق القلب بغير الله جل وعلا. ثم الأمر الثاني أو الأصل الثاني لهذه الذنوب والمعاصي طاعة القوة الغضبية وغاية القوة الغضبية أن يقتل الإنسان غيره، وهذا يمكن أن يندرج في أصل عام وهو الظلم، الظلم. فهذه المعاصي فيها طاعة للقوة الغضبية، يعني حتى يسميها ابن القيم المعاصي السبعية، مثل السبع يعتدي على الناس، يقتل، يسرق، فهذه من الظلم وغايتها القتل. ثم الأصل الثالث للذنوب والمعاصي طاعة القوة الشهوانية، وهي تسمى بالمعاصي البهيمية، لأن الإنسان عنده شهوة تشبه الشهوة الحيوانية عند الحيوانات، لكن عنده عقل وقوة ملكية تشبه ما عند الملائكة من طاعة الله وفعل الأصلح والخير. فإذا أطاع الإنسان قوته الشهوانية في الحرام والعياذ بالله يصبح كالأنعام، بل ربما يكون أسوأ حالا من بهيمة الأنعام والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا عن الكفار. وغاية القوة الشهوانية الزنا، يعني أكبر ما يكون في القوة الشهوانية الزنا. فهذه الأبواب الثلاثة الشرك والكبر ثم يعني الظلم ثم الفواحش، أو بعبارة أخرى تعلق القلب بغير الله، ثم القوة الغضبية والقوة الشهوانية، أو إذا أردنا التمثيل الشرك والقتل والزنا. هذه أصول المعاصي والكبائر. لذلك تأمل، أول ذنب عصي الله تعالى به الكبر، و ثم الذنب الثاني الذي كان، طبعا ذنب الكبر كان من إبليس لما تكبر على أمر الله وتكبر على آدم وحسده. ثم الذنب الثاني من آدم، تلاحظ أن سبب الذنب طاعة الشهوة، قوة الشهوانية. الله تعالى نهاه أن يأكل من هذه الشجرة فأكل، فهذا ما يتعلق بالحرص. ثم أول ذنب، أو يعني من أخطر الذنوب التي وقعت من أبناء آدم، القتل، وفيه طاعة للقوة الغضبية، وهو يعني لما قتل يعني قابيل هابيل، فهذا يعني القتل. فتلاحظ أن هذه أصول المعاصي. لذلك الله تعالى يجمع بين هذه الثلاثة، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: ولا يزنون، لأن هذه أصول المعاصي، فإذا ابتعدوا عنها ابتعدوا عما يتفرع عنها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني هذا الزنا، والنفس بالنفس القتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا هو الكبر ويعني ترك الدين. وأيضا في المقابل عكس هذه المعاصي التوحيد والعدل الذي هو عكس الظلم، والعفة التي هي عكس الزنا والشهوة. والله تعالى يقول، قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذا الإيمان والتوحيد. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الفواحش أعظمها الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهذا هو يعني كف القوة الغضبية، وإذا ما غضبوا هم يغفرون يسامحون ويعفون. وهذه الإخوة الأبواب يؤدي بعضها إلى بعض. فالشيطان يأتي للإنسان من الشهوة، فإذا فتح الإنسان على نفسه باب الشهوات والملذات في الحرام في الزنا، وانغمس في هذه الفواحش والعياذ بالله، ربما يتطور به الحال إلى العدوان، فكان والعياذ بالله يعني يزني بالتراضي، ثم بعد ذلك يعتدي على أعراض الناس ويزني بالقهر، ثم يعتدي ويسرق، ثم قد يؤدي به الأمر إلى أن يقتل، وهكذا حتى يصل الأمر به إلى الانسلاخ من الدين والعياذ بالله. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما الذي حفظه من الزنا؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة: من عبادنا المخلصين. تأمل كيف أن التوحيد كان سبباً في حفظه من الشهوة. لماذا؟ لأن معنى التوحيد والإخلاص لله أن لا يكون في قلبك مكان إلا لله، يمتلئ قلبك من محبة الله وتعظيم الله مراقبة الله، فإذا جاء داعي الزنا وداعي الشهوة ما يجد مكانا في قلبك فينصرف ويرجع خاسئا. وأيضا تأمل كيف قارن الله تعالى بين الزنا والشرك، قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وتأمل كيف قارن الله تعالى بين التوحيد والعدل، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعبادة الله تعالى توحيده هذا أعظم عدل. وفي المقابل قال إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أدى المسلم حق الله وخاف الله لا بد أن يؤدي حقوق الناس ويكون عادلا معهم. فهذا ما يتعلق بوصول هذه الذنوب من الكبائر والصغائر. نسأل الله تعالى أن يقينا شر نفوسنا وسيئات أعمالنا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من المعاصي والسيئات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.